باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد نتابع كلامنا عن الارواح وعودة التجسد. يعني قلنا ان مش معقول روح انسان تخش في حيوان، وجبنا كلام كتير عن الموضوع ده. نريد ان نضيف الاتي: روح الانسان هي روح عاقلة، فهل لو دخلت الحيوان ويبقى الحيوان له روح عاقلة يبقى حيوان عاقل في كل الروح الانسانية فيه؟ وهي روح عاقلة ناطقة، فهل الروح العاقلة الناطقة لو دخلت حيوان يبقى حيوان عاقل ناطق؟ وإذا كانت روح إنسان يعرف لغات ودخلت حيوان، الحيوان ده هينطق باللغات؟ بيتحول إلى حيوان مخترع ويحل مشكلات؟ من طبعا مش معقول. الروح دي اللي على صورة الله ومثاله، كيف يسمح ليها إنها تخش في حيوان؟ في ساعات الناس اللي بيتكلموا على الوجود السابق يقول لك اتنين يقابلوا بعض يحبوا بعض حب من اول لقاء، مما يدل على ان كانت بينهما مودة في تجسدات سابقة. ده معقول دي كل اتنين بيحبوا بعض يكون لهم مودة في تجسد سابق ولسه فاكرين؟ ساعات يقولوا برضو بتوع علماء الارواح دول، يقولك في نساء مسترجلات وجايز يتحولوا الى رجال، مما يدل على ان المرأة دي كانت رجل في تجسد سابق، او رجال متأنثين، ده يدل على انهم كانوا اناثا في تجسد سابق. الكلام ده تجدوه في كتب عبد الله رؤوف عريد وعبد العزيز جادو الاخر. طبعا الرجل اللي بيتحول الى امرأة بيكون فيه تركيب جسداني عضوي بيولوجي من ناحية ممكن يحوله من رجل الى امرأة، لكن دون ملهاش دخل بالتجسدات السابقة. او يقول لك انسان له روح عدوانية حتى وهو صغير قبل واحد يهبش فيه، بمعناه انه كان حيوان مفترس قبل كده؟ كلام ملهوش معنى. نخش في الاشياء اللي ليها فكر اكبر من كده شوية. برضو يقول لك روح تخش في تجسد تاني لكي تحسن مستواها، او جايز مسألة الجزاء او الكارما اللي قالوا عليها الهنود، ان مثلا واحد في تجسد تال يبقى غني او فقير، غني مكافأة له على اعمال حسنة في تجسد سابق، او فقير لاعمال خاطئة كانت له في تجسد سابق. بينما حكاية الغنى والفقر جايز يكون لها اسباب اقتصادية، كاين جايز يكون انسان له خبرة في امور المال، جايز يكون انسان لجأ الى زيادة امواله بطرق غير شرعية او بسبب ذكاء، دي ملهاش دخل بتحسين مستوى. نقطة تانية اللي هي الاطفال العباقرة، يقولوا ان الاطفال العباقرة في اطفال من صغرهم تلاقيهم عباقرة، عباقرة في الفن في الموسيقى في الشعر في اي حاجة، فجايز دخلت فيهم روح شخص عبقري. يعني ولد صغير تلاقيه من صغره بيعمل قطع موسيقية، غيره دخلت فيه روح موزار، روح باخ، روح بيتهوفن الى اخره، روح كبيرة دخلت فيه بكل خبراتها ومقدراتها. او مثلا طفل طلع شاعر من صغر يقول لك دخلت فيه روح شكسبير، روح احمد شوقي. ننسى في هذا الامر، في هذا الموضوع امرين. اول امر هو الوراثة، فجايز انسان يكون والداه موهوبين او اسرته موهوبة، زي مثلا انسان بتكون اسرته في منتهى الذكاء وهو بيتولد ذكي، اخذ الوراثة عن والديه، عن احدهما او عن كليهما. او مثلا يقول لك واحد طالع لخاله او لعمه، على فكرة حكاية طالع لخاله او لعمه لازم نفهمها بالمعنى المفهوم، لان خاله ملهوش دخل في ولادته ولا عمه ليه دخل، لكن بتكون هناك صفات كامنة في الاب او الام جاية من الجد. فمثلا جده لامه، جده الام كان ذكي جدا، فطلع الذكاء كامن في امه وظاهر في خاله، وتوارثه هو من امه من الذكاء الكامن فيه والظاهر في خاله. ونفس الوضع بالنسبة لعمه، يكون جده لأبيه كان ذكي مثلا جدا، والذكاء ده أورثه للعم والعمة، بس كان كامنا في العم وظاهر في العمة إلى آخره. فجايز تكون هذه الصفات العبقرية ناتجة عن طريق الوراثة، جايز أيضا تكون ناتجة عن موهبة إلهية وهبها الله، فالله قادر أن يهب أي طفل موهبة كبيرة حسب قدرة الله في العطاء كما يشاء. كمان مثلا افرض واحد من صغره كان موسيقي، كان موسيقي جبار، وقالوا عليه ده دخلت فيه روح بيتهوفن او روح باخ او موزار مثلا. طب اذا دخلت فيه الروح دي الا تدخل بكل ما لها؟ يعني مش تخش له بالموسيقى بس، تخش له باللغة بتاعتها، تخش له بالمعارف بتاعتها، ما هي روح تخش يبقى بكل ما لها، بالعقل بالمواهب باللغة بالمعارف. يعني ولد يبقى من صغره يتكلم في المهد صبي من صغر، دخل فيه روح بتفهم بتعرف، مش بس يعني ما تخش بيه روح بتفهم، تبقى تخش ما فيها من موسيقى فقط وباقي مؤهلات تتشال. ثم ايضا اذا دخلت فيه روح كبيرة مثل هذه بكل معارفها، لماذا يتدرج في المعرفة؟ ما هو دخل فيه روح دايرة معارف فيها كل المعلومات، ليه يتدرج في المعرفة؟ ليه ينمو فيه؟ ما على طول كده ما ورثه من الروح كله يكون داخل فيه. ساعات بتوع الارواح يقولوا في انتقال الذاكرة من المخ الاثيري الى المخ المادي بتتعطل شوية في السكة، كلام يعني ما. كمان اذا دخله روح كبيرة مثل هذه لها مواهب وظهرت فيه الموهبة، هل لو فارقته هذه الروح تزول منه الموهبة فجأة ويتحول إلى شخص عادي؟ وهو دم دخلته ممكن زي ما دخلته. بينما المعروف عن الأطفال الموهوبين العباقرة أنهم بيستمروا في عبقريتهم طول العمر، بل تزيد مواهبهم ولا تنقص. النقطة التالية هي نقطة التنويم المغناطيسي، وبعض العلماء يقول ان تعبير التنويم المغناطيسي ليس تعبيرا سليما، يعني الامن ما فيش مغناطيسية، يعني يقصد مغناطيسية في عينيه، يعني كمغناطه متمغناطي يبقى ينجذب الى من الى المغناطيس. هو البعض بيسميها التنويم الايحائي، لان ده تعبير الطف، ان هو ينوي روح كبيره تنيم روح صغيره اذا صح هذا علميا يعني، وتوحي اليه باشياء او توحي الى ذاكرته باشياء. البعض استخدم حكاية التنويم المغناطيسي استخداما عجيبا في مسألة عودة التجسد، وخصوصا ما ورد في كتاب عبد العزيز جادو عن ميسيس مورفي. ميسيس مورفي دي قالوا انها سيدة، راجل عالم في التنويم المغناطيسي حسب التسمية المألوفة، يعني سيطر على ذاكرتها واستطاع ان يقود ذاكرتها الى اعماق سحيقة في التاريخ. الى اعماق ايه؟ سحيقة في التاريخ. فيقول لها هي قبل كده كنت ايه، وفي حياتك نمرة 3 قبل كده ايه، وفي حياتك نمرة 4 قبل كده ايه، وفي حياتك نمرة 5 6، وماشي وراها في الحكاية. فمرة تقول له أنا كنت مدرس، ومرة تقول أنا كنت رهبة عمري 87 سنة، ومرة تقول أنا كنت جندي، وهي واحدة ست، كنت جندي في جيش الفرنجة، ومرة تقول له في الآخر بقى على ما أظن في الحياة العاشرة الساحقة، قالت له كنا في بلاد اليونان وبنعبد إله اسمه زيوس. كلام ايه ده؟ مرة راجل ومرة ست ومرة في جيش الفرنجة ومرة في اليونان ومرة رهبة عمرها 87 سنة ومرة مدرس ومرة جندي، يعني كلام. وتحكي حصل كذا وحصل كذا، وكنت جندي وقتلوني في الحرب، وبعدين روحي خرجت ودخلت. وتخش انت دلوقتي عمرك كام؟ انا عمري 3 سنين. في حياتك نمرة مثلا كذا. طيب كبرتي، لما كبرتي بقيت ايه؟ وبعدين اشتغلت ايه؟ وبعدين لما مت رحت فين؟ ويفضل ماشي كده على طول. تصوروا روح تصل ذاكرتها الى حوالي القرن الثالث قبل الميلاد، مين ذاكرته ممكن انها تسرح الى القرن الثالث قبل الميلاد؟ ولا حسين ساعات ما بيفتكرش الاسبوع اللي فات جرفيه دي، يبقى دي تقعد تفتكر كانت ايه وكانت ايه وكانت ايه. يعني الى اي مدى نستطيع ان نصدق مثل هذا الكلام الذي أصدروه في كتاب اسمه الشخص العالم الأول أصدره في كتاب اسمه البحث عن ميسيس مورفي، يعني بنبحث عنها في أي حياة من حيواتها المتعاقبة. وعبد العزيز جادو طلعه تحت عنوان الحيوات المتعاقبة، حياة تعقب حياة، كلام ما يخش الدماغ. وبعد كده تجادل واحد يقول لك لا ده التنويم المغناطيسي ده علم عظيم وعلم محترم وبيدرس في الجامعات، يدرس زي ما يدرس. احنا خلينا في الامور اللاهوتيه اللي احنا بنخش فيها. ماذا يمكن ان يقال عن قوه ذاكره ترجع الى 2000 سنة لكي تتذكر ما كان لها منذ 2000 سنة؟ يعني الصور اللي في العقل الباطن دي ما تبهتش على مدى 2000 سنة؟ ومع ذلك ممكن ان نتذكر ما ورد في الكتاب المقدس عن ارواح مضللة، وبالذات ما ورد في رسالة يوحنا الاولى اصحاح 4 بيقول لا تصدقوا كل روح، في ارواح مضللة دخلت الى العالم. وبيقول بل امتحنوا الارواح، امتحنوا الارواح عشان تعرفوا الروح دي جاية منين، فلا تصدقوا الارواح بل امتحنوا الارواح. هذه وصية الكتاب المقدس في الرسالة الاولى للقديس يوحنا. عايز اقول لكم برضو استخدام علماء الارواح لايات الكتاب المقدس. ليكن علم الارواح ليكن، احنا مش هنخش في اختصاصهم، لكن مش عايزينهم يخشوا في اختصاصنا. يعني يخشوا في اختصاصنا يعني يفسرون ايات الكتاب المقدس تفسيرا حسب هواهم لإثبات أفكارهم وعقائدهم. هديكم بعض أمثلة كلها بلا استثناء قرأتها في كتاب عودة التجسد، في كتاب رؤوف عبيد. رؤوف عبيد كان وكيل لكلية الحقوق وأستاذ كبير لك المستقبل وعلم الأرواح أكثر، وليه كتاب كبير اسمه الإنسان روح لا جسد، وليه أيضا عن عودة التجسد، وكلامه أيضا فيه أسلوب يدل على أنه مش مسيح مع أنه كان رجل مسيح، لكن لما يخش في علم الأرواح ويفسرها تفسيرا آخر يخرج بك عن العقيده. فمثلا اتكلم عن رمية 9 قبل رمية 9 في تكوين 25، هما الاثنين ابواب. تكوين 25 ان ربنا كلم رفقه قبل ان تلد، وأنها في بطنك أمتان ومنك يفترض شعبان، أم تقوى على الأم وكبير يستعبد للصغير. وبعدين دخل فيها أيضا ما ورد في رمية 9 إن قبل أن يولدها وقبل أن يفعلها خيرا ولا شرا ربنا قال أحببت يعقوب وأبغضت إسحاق. فهو بيقول ربنا، هو مش بيقول ربنا، بيقول الروح. الروح استطاع ان يعرف مستقبل ولديها من معرفة ماضيهما مما سبق لهما من تجسدات. يعني عارف ان الولد ده وحش في تجسدات السابقة التجسدية، والولد الثاني في تجسدات السابقة كان كويس، وبناء على كده قال احببت يعقوب وابغضت عيسو وقال ان الكبير يستعبد الصغير. يبقى ده بقى مش مجرد عالم في الارواح، يعني بشر الكتاب المقدس رؤيته عليك. طب ايه اللي دخله، ايه اللي يحصله الكلام ده؟ المسألة ليست مسألة معرفة الله لماضيهما من جهة تجسدات سابقة، إنما معرفة الله لمستقبلهما على اعتبار أن ربنا بيعرف المستقبل. ربنا إيه؟ يعرف المستقبل، مش عارف أنهم في تجسدات سابقة، واحد كان شرير واحد كان طيب. طب كان يطلع ايه يعقوب بقى ده في التجسد سابق، ولا يطلع ايه عيسى في التجسد سابق؟ نعرف. وكمان ان ربنا ليس محتاجا الى واسطة تساعده على الاستنتاج، يعني من معرفته لماضيهما في تجسدات سابقة بدأ يستنتج. لا، ربنا معرفته معرفة مباشرة لا تحتاج الى واسطه تنقل اليك المعرفه. او مثلا ياكل في امثال 8:33، الرب كمان اول طريق. على فكره الايه دي بيستخدمها الاريوسيون ضد لاهوت المسيح، ورد عليها القديس اثناسي سيبوتون ردود طويله في كذا فصل من الحقوق. شو بيقول ايه؟ بيقول الرب كمان يطير طريقه. من قبل عمال منذ القديم، منذ الازل المسح، منذ البدء، من وراء الارض ثم اخره، قبل ان تقرره الوقت، اذ لم يكن قد صنع الارض بعد، ولا البراري ولا اول دار المسكينة، لما كتبت السماوات كنت هناك أنا، لما رسم دائرة على رب الغم إلى آخر، كنت عنده طامعا وكنت كل يوم لذات فرح من دائرة الكتاب. طبعا الكلام عن المسيح وعبارة منذ الأزل مسح، الأزل يعني لا بداية له، فإذا كان بيتكلم عن وجوده منذ الأزل إذن ليست له حياة سابقة. هو بيقول دي أقوال تمثل روحا إنسانية تتحدث عن مصدرها الخاص عن طريق ذاكرتها اللاشعورية، ولهفتها أن تستعيد مكانتها القديمة. ده كلام عن أزلية المسيح وعن أنه اشترك مع الآب في عملية الخلق. بيقول لما خلق السماوات كنت معه صانعا، فإزاي يقول أن ده بيتكلم عن وجود سابق ليه؟ يبقى وجود سابق ليه وبعدين تجسد هذا الوجود السابق. طب الوجود السابق ده كان منذ الأزل، طب وقبل الأزل كان إيه؟ ممكنش فيه. فكون ان هو يتكلم عن لاهوت المسيح بهذا الاسلوب، انها روح قديمة وتستعيد ما في ذاكرتها اللاشعورية، يدل على انه استخدم علم الارواح بطريقة غير روحية. كنت معه صانعا يعني خالقا. وبعدين يتكلم عن ارمية 1:1، بيقول قبلما صورتك في البطن عرفت، وقبلما خرجت من الرحم قدست، جعلتك نبيا للشعوب. فيقول معرفة الخالق له بسبب ماضيه النقي الناصع في تجسداته القديمة. ده ربنا بيتكلم على مستقبل أرميا وهو عارف ان طبيعته كويسة، لكن مش معناها ان ده تجسد قديم، مش معناها تجسد قديم. طب ولما كان تجسد قديم كان ايه قبل كده؟ يعني ارمية كان ايه؟ كان متجسد في ايه قبل كده؟ اللي عرفه ربنا وبناء عليه جعله نبيا للشعوب. وبعدين في ايوب 1:20-22، لما مزق ثيابه وقال الرب اعطى الرب اخذ، وقال عريانا خرجت من بطن أمي عريانا أعود إلى هناك. هل يعود يعني يعود في تجسد مخبر؟ طب هيعود في بطن أمه إزاي؟ ده أمه كانت ماتت وانتهت. يعود وهيعود إزاي لبطن أمه وهو بهذا الحجم الكبير أيوب يعني؟ مقصود يعني يعود إلى الحياة الأخرى يعني. يعود إلى السماء، يعود إلى أي حاجة. وكلمة عريانا مش يعني مجرد يعود عريان، يعني ليس له ما يقتنيه يعني. يعني كما نزل من بطن أمه وهو لا يقتني شيئا يغادر هذا العالم وهو لا يقتني شيئا. يعني مسألة لا تؤخذ حرفيا أبدا. وبعدين يقول فيها ايه؟ يقول طبعا لا يمكن ان يعود الى بطن امه القديمة، بل يعود الى الحياة عاريا عن طريق بطن ام جديدة. بقول بطن ام جديدة دي تبقى ايه بقى؟ يعني يتولد من ام جديدة ايوب الصديق. انا ما اؤاخذ عليه علماء الارواح هؤلاء انهم يستخدمون الكتاب المقدس لاثبات عقائدهم الخاصة ويفسرون الايات ليس التفسير السليم المقصود به. ويقول لك برضو كلام نيقوديموس لما قال كيف يمكن للانسان ان يولد وهو سيف، ألعله يقدر ان يدخل الى بطن امه ثانية؟ يقول هذه الآيات فسرت فيما بعد على المعمودية، وهذا التفسير لا يتعارض مع القول إنها تتحدث أيضا عن العودة إلى التجسد عن طريق الميلاد من فوق. طب الميلاد من فوق ليس ميلادا جسدانيا، ده ميلاد من الروح. يقول المولود من الروح روح هو، مش مجرد تجسد. والمسيح ما كانش يقصد المعمودية إن إنسان يتجسد من أول وجديد، ده في حياته الحالية على الأرض يعيش ببركات المعمودية، إن الإنسان العتيق يصلب مع المسيح ويقوم إنسان جديد على شبه المسيح زي ما ورد في غلاطية 3:27، لأن جميعكم الذين اعتمدتم للمسيح قد لبستم المسيح، لبستم البر الذي في المسيح إلى آخره. هذا الميلاد من الماء والروح هو ميلاد روحاني وليس تجسد، ليس عودة إلى التجسد، ده ميلاد روحاني. المولود من الروح روح هو. بل أيضا يقول أبوكم إبراهيم، كلام السيد المسيح مع اليهود في يوحنا 8، أبوكم إبراهيم تهلل أن يرى يومي فرأى وفرح قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. فيقول المسيح عليه السلام، وده التعبير يقول واحد مسيح، ده مش تعبير مسيح، يقول كان ليه تجسد سابق رآه إبراهيم فتهلل وفرح، وقبل أن يكون إبراهيم هو كائن في التجسد السابق. كان معروف أن المسيح لم يتجسد إلا من العذراء مريم، فكيف كان له تجسد سابق؟ المسيح لما بيتكلم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن يتكلم عن أزليته، فما قالش أنا كنت، قال أنا كائن، كان موجودا قبلا بلاهوته وليس موجودا قبلا في تجسد سابق. وبرضه قالوا حكاية يوحنا 9، هل أخطأ هذا الإنسان أم أبواه؟ برضو نفس الآية استخدمها رؤوف أديب واستخدمها عبد العزيز جادو على اعتبار أن المولود أعمى كان موجودا قبل أن يولد، وهل هو أخطأ في وجود سابق؟ ده سؤال بيسألوه التلاميذ عن خطأ منتشر في ذلك الحين، زي ما قال المسيح ماذا يقولون عني إني أنا ابن إنسان، قالوا له حد بيقول انك ارمية وحد بيقول انك ايليا او بعض الانبياء. كلام خطأ لكن لا يدل على عقيدة. نكتفي بهذا الكلام الان وتتفضلوا تروح.
بعض من الاسئلة التي اجاب عليها قداسة البغوى الثالث من طلبة الكلية الإسلامية في القاهرة.
ناس بعتين يقولوا نشكر الله على سلامتكم الأخ. شوف عايز أقول لكم حاجة. الموضوع ده كله مبالغة من الصحف. الصحف اللي تقول نجاة البابا شنودار من حادث، واللي تقول نجاة من الموت، واللي تقول العربية اتدغدغت، واللي تقول تلفيات شديدة، كل ده ما حصلش. من قاعد قصادكم الله يسلمك. كل اللي حصل لا يزيد عن عبارة زحمة مرور. زحمة ايه؟ في زحمة المرور بتكون العربيات جنب بعضها، فيعني ما فيش مانع عربية بالظبط. اللي حصل هو ان احنا كنا ماشيين واحنا كنا جنب الرصيف وفي خط جنبنا، في عربية مرسيدس وقفت فجأة، فالعربية اللي وراها هتخبط فيها على طول، عايز يهدي الراجل او يمسك الفرامل، فمسك الفرامل اتعوجت منه، فقال لي يعني طلب القرب منكم. حاول شمال بسيط يعني. يعني العربيات اللي تعمل حادثة تكون جاية بكل سرعة وتاخد عربية في وشها تطيرها، لكن تصوروا عربيات في زحمة شديدة وكل عربية جنب أختها جنب أختها جنب أختها جنب أختها، ودي ورا دي في زحمة. فأقصى ما يمكن أن يعني تخش كده دخولا خفيفا لطيفا لا يؤذي ولا، والعربية اللي رجعنا بيها هي هي لحد المقر. يعني ما فيش التلفيات الشديدة وما فيش النجاح من الموت ده. طبعا ربنا بيستر، لكن الناس كبروها شوي. اما لو كانت حادثة بصحة كانت ايه؟ لا يعني ما خدوها ببساطة. واحد بيقول هل اعطى السيد المسيح المرأة السامرية الروح القدس عند البئر؟ جبتهم مين يعني؟ هل في اي آية ممكن تستنتجوا منها الكلام ده؟ كل ما اعطاه لها هو التوبة والايمان، حاجتين التوبة والايمان. فتابت المرأة على يديه وامنت وقالوا قالت للناس ان ده المسيح، تعالوا انظروا انسان قال لي كل ما فعلت، قال لعله هو المسيح. بس واحد بيقول هل يونان النبي هو ابن ارمل بصرفة سيدة الذي اقامه النبي من الاموات؟ اشاعات. يعني الكتاب ما قالش كده، لكن هو في ناس بيقول اجتهادا. يعني واحد بيقول هل تؤمن المسيحية بالقضاء والقدر؟ لا، بس هفصصها شوي. لا، بالإجابة العامة والتفصيصة هتاخدها. وماذا عن الأحداث التي تمر بنا في حياتنا ولا نكون متوقعين لها، أو الأحداث التي تأتي مفاجأة لنا، فهل لا تقع تحت القضاء والقدر؟ القضاء والقدر بيدي فكرة على أن كل ما يحدث للإنسان مقدر له من الله. قضاء وقدر، يعني قضى الله بهذا الأمر وقدر هذا الأمر. لكن نحن لا نؤمن بهذا الأمر في حكاية الأحداث، وإنما في حاجات كتير بتحدث سببها الإنسان نفسه أو سببها الآخرين. يعني واحد مشي حصلت له حادثة، إما غلطة منه إما غلطة من الآخرين، من سواء آخر خبط فيه، فدي مش نقول قضاء وقدر من الله، لكن دي حاجات تصرفات ناس. الأمراض، تم الأمراض بتحدث، ما تقولش قضاء وقدر، ليها أسباب برضو طبيعية. مش تتجوز امرأة مناكفة تتابعك وتقول دي قضاء وقدر، طبعا مش قضاء ولا قدر. أو واحدة تتجوز إنسان متعب بتقول ده قضاء وقدر. مش كل حاجة نقول قضاء وقدر، في حاجات أو اسم ونصيب، قضاء وقدر أو اسم ونصيب، في حاجات في الاسم زي ما بيقول في رمية 12 حسبما قسم الله لكل واحد نصيبا من الإيمان، أو في كورنثوس الأولى 12 برضو نفس الوضع لما بيتكلم على المواهب، الروح القدس بيعطي حسبما قسم الله لكل واحد، دي في المواهب. لكن في أحداث الحياة العادية ما فيش حاجة اسمها اسم ونصيب. ممكن نصيبك من المواهب دي معقول، أو نصيبك من المواهب الطبيعية، في مواهب فائقة للطبيعة بتخش في الأعاجيب، لكن هناك مواهب أخرى طبيعية زي مثلا الذكاء، حسبما قسم الله لكل واحد، مش كل واحد عنده درجة الذكاء إلا الغير، أو القوة أو الجمال، مش كل واحد عنده مال غيره. هنا نقول مواهب طبيعية بيعطيها الله للناس، في الفن مثلا مش كل واحد بيكون زي غيره، ففي المواهب نقول ان دي قسمة ونصيب ممكن تكون في المواهب، هذا هو نصيبك من المواهب، او هذا هو ما قسمه الله لك من المواهب. لكن تقول في الزواج اسمه ونصيب او النجاح اسمه ونصيب، لا ما تخشش دي. واحد بيقول هل يمكن لشيطان واحد السكنة في اكثر من شخص؟ احنا لما بنقول الشيطان نقصد جنود الشيطان، يعني مش رئيس الشياطين، ما هو في جنود كثيرة من الشياطين. الكتاب بيقول أبصرت حربا في السماء، ميخائيل وملائكته بيحاربوا إبليس وملائكته، إذن في شياطين كثيرة، فممكن الشياطين الكثيرة تخش في ناس. في لاجئون كانت فرقة كبيرة، يمكن 6000 تقريبا، ففي شياطين كثيرة، لكن مش تقول واحد بيقول الشيطان بيحاربني، الشيطان بيحاربني يعني احد الشياطين، لكن لا يقصد به رئيس الشياطين الشيطان الكبير اللي سقط اولا واسقط كثيرين معه. اهو شيطان. وحتى الاباء يقول لك شيطان الكبرياء، شيطان الزنا، شيطان المجد الباطل، يعني برضو في تخصصات عند الشياطين، وفي شيطان يجمع بين تخصصات عديدة، لكن مش الكل. يبقى نقول الشيطان يعني شيطان واحد هو اللي بيحارب الكل، رئيس الشياطين شيء وباقي الشياطين شيء آخر. واحد بيقول هل حالة الشخص هي التي تستدعي الشيطان للسكن فيه، أما الشيطان بيفرض نفسه على الشخص ويسكن فيه؟ غالبا الحالة بتاعت الشخص، يعني الشيطان بيخبط على الباب اللي يفتح له يدخل، وممكن يجيب 7 شياطين تانيين ويسكنوا معه، ممكن مش الكل. أليست سكن الشيطان في شخص تقيد نشاطه مع آخرين؟ تقيد نشاط الشيطان مع آخرين، انت خايف عليه يعني؟ لا ما تخافش، ممكن يسكنه ويخرج منه يعمل شوية افتقاد انه ويرجع تاني. يعني انت فكرك سكن الشيطان يعني باستمرار في حالة رعب الشخص؟ لا أبدا، يسكنه وبعدين يسيبه شوية ويروح يأدي واجب هنا أو هناك ويرجع تاني. وهتقول ما هي الظروف التي تهيئ للشيطان السكن في الإنسان؟ انت ايه يعني الحكاية دي تعباك ولا ايه؟ لا ما تخافش، يعني حكاية الشياطين دي شقاوة عيالي عطل، ما تخافش. احسن اقول لك الاسباب تقول ايوه هاني عندي السبب ده، لا 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 ما تخافش. هل المعمدون ونالوا سر الميرون يجوز للشيطان ان يدخل فيهم، ام ان هذه الاسرار تعطيهم مناعة؟ تعطيهم قوة، لكن كلمة مناعة يعني حصانة على طول دي لا. يعني شاول الملك ما كان حل عليه روح الرب وتنبأ، ومع ذلك سمح الله ان الشيطان ان يسكن فيه. فكلمة مناعة بمعنى حصانة لا، ولا المعمودية ايضا تعطي حصانة، تعطي قوة ولكن يبقى الإنسان معرض للخير والشر، لا تفقد حرية إرادته. والمرتبطين بالمسيح، لا الأشخاص الأقوياء بالمسيح تنطبق عليهم الآية بتاعت أعطاهم سلطانا أن يدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. ناس بعتين لي ما ورد في اتهام البعض، بلاش نذكر اسمائهم، ان ازاي اليهود في شريعتهم كان يحكم بإبادة الشعوب الاخرى، ويبقى ممكن بدي نهاجم التوراة نفسها ونقول ازاي يحصل ده. في الحقيقة الإجابة هي الآتي: لم يكن الأمر مجرد إبادة شعوب، إنما كان إبادة الوثنية في ذلك الزمان. يعني الشعوب الأخرى كان بقائها هو بقاء للوثنية، وكان شعب ربنا اللي هو الشعب بتاع الأنبياء كان بيدخل في عبادة الأصنام في اتصاله بهؤلاء الناس، بدليل ان لم يكن هناك شخص احكم من سليمان الحكيم. سليمان الحكيم اللي ليه في الكتاب المقدس كذا سفر، واللي اخذ الحكمة من الله مباشرة لما تزوج نساء غريبات، قيل عنه في ملوك الاول اصحاح 11 من اول الاصحاح ان حدث في ايام شيخوخة سليمان ان نساءه املن قلبه وراء آلهة اخرى، ولم يعد قلبه ولم يكن قلبه كاملا امام الله مثل قلب داود ابيه. فصار سليمان وراء عشتروت إله الصيدونيين، ووراء ملكم إله الرجس العمونيين. سليمان يمشي ورا دول، وهو أحكم أهل الأرض. وظهر له الله مرتين، مرة في حبرون ومرة في أورشليم. فكانت عبادة الأصنام مرتبطة بهذه الشعوب الأخرى، فكانت عبادتها هي عبادة للوثنية لألا يتصلوا بيها يخشوا في الوثنية. وربنا ممكن أن يعاقب على الخطية بالإبادة، زي ما حكم بإبادة أهل سادوم نتيجة خطاياهم وانحرافهم في الشذوذ الجنسي، فربنا، وزي ما حكم ربنا بإبادة الشعوب الأولى بالطوفان أيام نوح، فممكن ربنا يحكم بإبادة الشر من الأرض، إبادة الشر من الأرض. فما كانتش نوع من الديسكريمينيشن بالنسبة للشعوب الأخرى، إنما كانت ناحية دينية محضة